الدليل يا شيخ؟
الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة.
أوه لأن أنا ما فهم بسرعة.
وقلنا جاء الوضع فوضعنا، وجاء الخض فقبضنا.
نعم.
لكن نبتدئ بدعة نجمع بين الوضع والقبض. هذا لا أصل له.
القضية أنه جمع بين القبض هكذا والوضع.
نعم. هكذا الأحناف يقولون هكذا الشاهد.
نعم.
الآن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم.
هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذن نفعل بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين أمرين، وين دليل الجمع؟ الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والقبض. إذ لم يوجد دليل للجمع كنا نراوح تارة نضعه وتارة نقبضه، كذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤذن.
طيب أنا في مفهوم الحديث بارك الله
لحظة
قبل ما أنسى في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن المؤذن يقول كلمة الأذان 17، ثم قال وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي أنا أن هذا زيادة تشريع، يعني قولوا حي على الصلاة وألحقوها بلا حول ولا قوة إلا مفهوما.
قولك ثم مقصود هذه ولا لفظة؟
لا لا مفهوما، أنا أقول مفهوما، أنا فهمي من الحديث
ثم
مني أنا.
أنت قلت قال كذا ثم قال كذا.
أنا ضميرا مستتر ثم قولوا هكذا.
ما صارت مشرقة وصرت مغرما، افهم ما أقول. أنت قلت أن الرسول قال في الحديث الأول ثم الرسول قال ثم، هذا تريد ترتيب، فعندك علم بهذا الترتيب؟
لا
يسامحك الله. وين أنت تذهب؟
طيب مفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟
لا ما نستطيع أن نفهم هكذا، ما نستطيع، لأن هذا تنويع. الآن ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن. لعلك تذكر معي أن هناك أن الرسول أجاب المؤذن حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا وأنا. تعرف هذا الحديث؟
نعم.
طيب هل أجاب بمثل ما أجاب؟ إذن هذا تنويع، فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا. فلو أنك أنت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا، ما بكون خالفت الحديث الأول، صح؟ لما؟ لأنه اللي قال هذا فعل هذا، هذا شيء. الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن نتطرق له وأن نذكر به، وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟
لا.
فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم، وإذا قلت مثل ما قال مؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم، بل أنت مقتدي بكلامه عليه السلام. خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات، وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن، أن في الأمر فسحة
حتى بالجمع بينها.
سامحك الله، هذا ما نفيته صراحة، وضربت لك مثلا. نعم.
شيخنا عن أذكر كلاما لكم حفظكم الله في تمام المنة، ما أدري قد يبدو شيء من التعارض حتى نزيل اللبس، بالنسبة لمسألة يعني الترداد مع المؤذن، كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام المنة وقلتم هذا الذي في ذهني أنا.
لا العكس من ذلك تماما،
وحتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث انهم كانوا يتكلموا، قلت هذا لا ينافي الترداد او شيء من هذا. عندك تمام منا
بحضر. انا استدل بالحديث الذي رواه الامام مالك في الموطأ.
نعم.
انهم كانوا اذا اخذ المؤذن في الاذان يوم الجمعة وعمر على المنبر اخذنا في الحديث، فاذا شرع في الخطبة امسكنا. فأنا أستدل بهذا تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف، واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء. فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب، فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة، وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا، حين ذاك نرجع إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم. واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا، أخشى، ما قال هو فرض تمسكا بالأصل، لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرى الناس على تصريفه، وإلا جبن. هو الجبن هنا هو الشجاعة. نعم. ولذلك قلت أيضا في هذا النهار بالذات، لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة، يطلقون عليها لفظة الكراهة، أكره كذا وأكره كذا، وأنها هي محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم، نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير النص من بعض النصوص يعني. فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته غيره.
التعليق على هذا قبل.
تفضل.
شيخنا بارك الله فيك وعلمك ونفعنا به.
الله يحفظك.
قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فإذا فرفعت من الركوع كذا فقل سمع الله لمن حمده، وكان المسيء صلاته منفرد، وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا كذا وإذا قال سمع الله من حمدة فقولوا ربنا ولك الحمد، قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحي على شين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم، فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، وهذا أمر للمنفرد، والمنفرد والإمام في حال سواء. فما يعني وجهة نظركم صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
نصف كلامك الأخير وضح لي، لكن الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. طيب، الآن هل هناك من يقول بأن المنفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟
لا، ما في.
إذن ما علاقة حديث المسيء بمدام المسيء يجمع بين الأمرين، المسيء صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده. هو إذا كان ما عنده جواب نسمع منك.
قد يقال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
جميل. هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته، ولا ممكن يكون هناك أوامر أخرى؟ أو بعبارة أخرى، إذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته، هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، أم كما نعلم الأحكام ما تنزل طفرة وإنما تترى؟ فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته
هذا هو الصحيح، أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط، بل هناك أوامر أخرى.
حسنا، إذن إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين، وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله، فيعود السؤال ما علاقة إذن حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالشطر الثاني من السؤال؟
موضوع الأذان.
قد
يحتج بهذا، يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لابد تفرد التحميد والتسميع.
أنا أرى أن القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين بين إعمال النص العام وإعمال النص الخاص. يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أعملنا النص العام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمفرد، صح؟ تفضل.
الآن تقريبا الكفر كافرة، وقد يكون نحن منهم، نقول ربنا ولك الحمد، فهل هذا يبطل مثل ركن، أو أنه يعني
ما أبطلت السنة؟ بارك الله فيك، وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا. الآن هذا الذي تفعله، هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا؟ فأي شيء فعلت خالفت السنة.
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد.
طيب
تقول مثلا إذا وأنا رافع بعدما أرفع من الركوع،
وأنت وفي أثناء الرفع. طيب، في أثناء الرفع ثم الإمام يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأنت صامت؟
أنا أقول هذا كله.
لا، أنت ما تقوله.
أنا بس اللي أسقطته سمع الله لمن حمده.
أنت ما تقول هذا؟
ما قلت هذا.
إيه لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟
على حسب القول اللي فقولوا ربنا ولك الحمد. أخذنا هذه
شيخ، هذا انتهينا منه.
أنا
الآن عندنا قيام ثاني، وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع لتعرفوه. لماذا؟ لأنه قيام ثاني، ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى، ماذا تقوله؟ تصمت؟ هذا أولا
صيغ الأدعية المذكورة
وراء الإمام يا شيخ.
حتى الإمام بعد ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه إلى آخره.
إذا جمعتوا بين التسميع والتحميد.
ما قلنا سمع الله لمن حمده، الإمام قال سمع الله لمن حمده، قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، بناء على هذا هذه القولة.
جميل. إذا أنا يمكن أسأت سمعا أو فهما، لابد من أحدهما. فأقول لما رفعت رأسك من الركوع هكذا فلا فعلته لا شيء، وهذا الذي بالجندل حوله.
لحظة فينفع لك يا شيخ. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعه، هذا كلام الشيخ، في أثناء رفعه بعدما سمعته قولة الإمام سمع الله لمن حمده، قلت ربنا ولك الحمد واستمرت في الأدعية.
في هذا خلاف السنة، يعني الرسول كان يصلي أحيانا وحده ولا لا؟
نعم.
طيب كان يفعل كما كان يفعل ويصلي بالناس إماما أم لا؟
تماما.
نعم. طيب حينما كان يرفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. نعم. ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. أنت الآن تخالف هذه السنة فتضع وردا مكان ورد آخر.
هذه المخالفة يا شيخ،
لا هذا موضوع ثاني. لا لا، هذا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها، هذا هو الموضوع. أما الموضوع أن الصلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة، هذا موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراء، إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد، هذا من ناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة. ما
هو فهم الحديث كذا، فهموا أن الحديث وأنا منهم أن الحديث فقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام.
صحيح
بدون التسميع.
صحيح بارك الله فيك.
هذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام.
بلى، لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، مفهوم هذا الكلام؟ نعم، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن، هذا أمر مسكوت عنه، وهذا هو تطبيق لكلام العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل أننا دائما نأخذ بالزايد، فالزايد من الأحكام، ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض، نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع بينها ونطبقها إلا إذا كان هناك تصادم. التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداة حصر بأي عبارة عربي كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما عداه، الأمر بالشيء لا ينفي ما عداه أبدا.
جزاك الله خير. الحقيقة نحن نقول بهذا، وحتى أن نحن نافحنا عنه.
جزاك الله خير.
يعني ما فهمنا هذا.
جزاك الله خير.
فنحن نستغفر الله جل وعلا.
أهلا وسهلا.
هذه الجملة أو ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. اسمح لي شيخ، كما يقولون نوصل صدقك. لما لا نطبقها في الحي في حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونجمع بينها.
يا أخي الجمعة يعني نعمل بهذا، مش نعمل بحديث واحد، نعمل نرجع لقضية القبر، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر. لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع في الدين، لا ينفي الابتداع في الدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر.
طبعا.
هذا هو المقصود به.
سؤال أخير لعله أخير إن شاء الله في هذه الجلسة.
إن شاء الله.
ما حكم التحنيط؟
التحنيط؟
تحنيط الطيور.
الميت؟
أيوة.
خملت أنها حكم له علاقة بالجنازة.
نعم.
أي نعم. والله نحن شغلنا كثيرا عن هذا، فنقول إذا كان التحنيط، وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي، إذا كان التحنيط لا يترتب من وراء تعذيب الحيوان فهو أمر جائز، لا يوجد في الشرع ما يمنع منه. أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له، فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل. كما تعلمون وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح ألا تذبح بعضها أمام بعض، أتريد أن تميتها ميتتين؟ هذا نهي عن تعذيب الحيوان. ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب، فلا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع، وأنا كاني أرجح أو أذهب إلى نريد مسألة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم،
أنا عندي تعليق، أنا قبلك أرجحها بس مشيها.
مشي أصدقك الله خير. لا أنا أولي هذا سحبت لساني أنا. الله يبارك فيك.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه على ما أذكر، أن من صاد صيدا أو حق الصيد أو لا يصيد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا.
هذا حديث العصافير صيدها.
ولو فتحنا الباب التحنيط لا قتلت الحيوانات والطيور بدون حقها، يعني ويكون من باب سد الذرايع أن لا تحنط أو يمنع التحنيط، هذا من باب ألا يرتكبوا هذا المحروق، فما رأيكم الشيخ؟
هذا قتل الحيوان بدون سبب، أنا أعتقد أن هذا غير مشروع.
طيب.
ولكن المسألة تختلف بعض الشيء. هذا التحنيط مهما انتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها، لأنها تخلف. إلى هنا واضح الكلام؟ يعني ما يصطاد من أجل التحنيط قيل من جل مما يصاد للأكل الحلال، ولذلك فهذا غير وارد. فإذا المسألة الآن، وهذا نهاية مطاف الجواب عندي، إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا، أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان، هذا غير وارد، لأنه الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة، التناسل. وعلى العكس من ذلك، إذا قيل بأنه هذا لا دليل على منعه، والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه، فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع.
طيب، هل الحديث الذي جاء إلا بحقي، هل هو المقصود به من باب لا تفنى وإلا من باب حكمة أخرى؟
هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانيا، أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه في ضعف، يعني
في حديث شيخنا زي ما تفضلت بقدر.
أما
قضية الحق هذه أنا في شك منها كما
تفضل. أما على كل حال
السبب عام من أن يكون مجرد الأكل السبب. شيخنا، وهنا سؤال، ألا يقال أن المتاجر مثلا سبب، وأن المقصود به العبث، القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه؟ هذا المنهي عنه، يقال هذا شيخنا؟
ايه، لكن هذا هل هو عبث؟
لا، انا اقول انه ليس عبثا. انا اقول انه هذا متاجرة، يعني يصنعونه ليتاجروا به، فليس قتلا عبثا ويرمى هكذا.
على كل حال، نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه الا بطريق الاستنباط، وطريق الاستنباط هو ما ألمحت اليه آنفا، وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاد منها بسبب هذا التحنيط. وختاما نقول والله أعلم. ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك، فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار.
يا أبا أحمد، تعال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. فبقول أنا لأخونا جمال، لو كنت أود أنه يكون مقرون على الأقل مع سؤالي عن التحنيط، أن لا توضع أمام المصلين، فإنها تلهي. وهناك أحاديث كما لا يخفى على الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يريه، فتارة يقول أميطي عن تصاويرك هذه فإنها ألهتني، تارة يقول اذهبوا بأنبجانية أبي جهم، بأنبجانية إيش؟ أبي جهم، وأتوني بخميصتي هذه، وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. وتارة لما دخل جوف الكعبة ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة تضع في الخلف،
الله يفتح عليك الشيخ. طيب.
آمين. فتوى العارفين حقا.
الشيخنا أو أن يغطيهما.
ما أقول.
ساعة الصلاة.
لا هو الأحسن الخلف يعني إيه.
طيب.
هذا مشان حتى إيه.
يريح حاله
بالمرة. لا مو بس هيك. حتى نشد باب من يحتاج بأنه هي قد تعبد من دون الله.
هذا السؤال ما بدر لي لأني لا أعرف القبلة هنا أين هي.
نعم.
هذا واحد. أما جاء
السؤال الآن معلش سؤال متعلق بالموضوع شيخنا أنا الآن حقيقة خطر في بالي سؤال ثالث
تفضل
وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
وهو انه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة.
انا بخلفك في هذا
شوي خليني اكمل ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال انه هذا منقض على ذاك فهل يقال هذا
قد يقال وقد لا يقال.
نعم
وانا استعمل القد في محل
خط قدا
انا اقول انه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي انت ذكرته.
الا الدليل شيخ
الدليل ان كل من الامرين جاء كالقبض والوضع اما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة.
بس لان انا ما فهم بسرعة
وقلنا جاء الوضع فوضعنا وجاء القبض فقبضنا لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض هذا لا اصل له.
القضية انه نجمع بين القبض وهكذا والوضع.
نعم هكذا الأحناف يقولون هكذا الشاهد.
نعم.
الآن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم.
هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذا نفعل بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين أمرين وين دليل الجمع؟ الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والقبض. إذ لم يوجد دليل للجمع كنا نراوح تارة نضعه وتارة نقبضه كذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤذن.
أنا في مفهوم الحديث بارك الله
لحظة
قبل ما أنسى في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن المؤذن يقول كلمة الأذان 17 ثم قال وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي أنا أن هذا زيادة تشريع يعني قولوا حي على الصلاة وألحقوها بلا حول ولا قوة إلا مفهوما.
قولك ثم مقصود هذه ولا لفظة؟
لا لا مفهوما أنا أقول مفهوما أنا فهمي من الحديث
ثم
مني أنا.
أنت قلت قال كذا ثم قال كذا.
أنا ضميرا مستتر ثم قولوا
ما صارت مشرقة وصرت مغرما افهم ما أقول.
طيب
أنت قلت أن الرسول قال في الحديث الأول.
نعم.
ثم الرسول قال ثم.
نعم.
هل تريد ترتيب؟ فعندك علم بهذا الترتيب؟
لا
يسامحك الله. وين أنت تذهب؟
طيب مفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟
لا ما نستطيع أن نفهم هكذا ما نستطيع لأن هذا تنويع. الآن ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن. لعلك تذكر معي أن هناك أن الرسول أجاب المؤذن حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا تعرف هذا الحديث؟
نعم.
طيب هل أجاب بمثل ما أجاب؟ إذن هذا تنويع. فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا. ولو أنك أنت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا، ما بيكون خالفت الحديث الأول، صح؟
نعم.
لما؟ لأنه اللي قال هذا فعل هذا. هذا شيء. الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن تطرق له وأن نذكر به، وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟
لا.
فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم، وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم، بل أنت مقتدي بكلامه عليه السلام. خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات، وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن، أن في الأمر فسحة.
حتى بالجمع بينها؟
سامحك الله، هذا ما نفيته صراحة وضربت لك مثلا. نعم.
شيخنا يعني أذكر كلاما لكم حفظكم الله،
الله
في تمام المنة، ما أدري قد يبدو شيء من التعارض حتى نزيل اللبس، بالنسبة لمسألة يعني الترداد مع المؤذن كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام المنة وقلتم هذا الذي في ذهني أنا.
لا العكس من ذلك تماما،
وحتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث أنهم كانوا يتكلموا، قلت هذا لا ينافي الترداد أو شيء من هذا. عندك تمام منا
أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ.
نعم.
أنهم كانوا إذا أخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر أخذنا في الحديث، فإذا شرع في الخطبة أمسكنا. فأنا أستدل بهذا أيوة تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف، واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء. فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة، وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا حين ذاك نرد إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم. واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا، أخشى، ما قال هو فرض تمسكا بالأصل، لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرى الناس على تصريفه، وإلا جبنه. هو الجبن هنا هو الشجاعة. نعم. ولذلك قلت أيضا في هذا النهار بالذات، لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة. أكره كذا وأكره كذا، وهذا هي محرمة عندنا. لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم، نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير نص من بعض النصوص يعني. فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته. غيره تفضل
شيخنا، بارك الله فيك وفي علمك ونفعنا به،
الله يحفظك.
قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فإذا فرفعت من الركوع كذا فقل سمع الله لمن حمده، وكان المسيء صلاته منفرد، وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا كذا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحي على شين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم فقولوا ربنا ولك الحمد، نعم، وهذا أمر للمنفرد، والمنفرد والإمام في حال سواء، فما يعني وجهة نظركم أخبار الله جعلوا في ذلك؟
نصف كلامك الأخير وضح لي، لكن الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده.
نعم.
فالآن هل هناك من يقول بأن المنفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟
لا، ما في.
إذن ما علاقة حديث المسيء بما دام المسيء يجمع بين الأمرين، المسيء صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده. هو إذا كان ما عنده جواب نسمع منك.
قد يقال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
جميل. هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته ولا ممكن يكون هناك أوامر أخرى؟ أو بعبارة أخرى، إذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، أم كما نعلم الأحكام ما تنزل طفرة وإنما تترى، فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته
هذا هو الصحيح، أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط، بل هناك أوامر أخرى.
حسنا، إذن إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله، فيعود السؤال ما علاقة إذن حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالشطر الثاني من السؤال؟
موضوع الأذان.
آه.
قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لابد تفرد التحميد والتسميع.
انا ارى ان القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين بين اعمال النص العام واعمال النص الخاص. يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أعملنا النص العام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمفرد، صح؟ تفضل.
الآن تقريبا الكفر كافرة وقد يكون نحن منهم، نقول ربنا ولك الحمد، فهل هذا يبطل مثل ركن أو أنه يعني
ما أبطلت السنة؟ بارك الله فيك، وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا. الآن هذا الذي تفعله، هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا، فأي شيء فعلت خلفت السنة.
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد.
طيب
تقول مثلا
إذا وأنا رافع، وأنا رافع بعد ما أرفع من الركوع،
وانت وفي اثناء الرفع، طيب في اثناء الرفع ثم الامام يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وانت صامت؟
انا اقول هذا كله.
لا انت ما تقوله،
انا بس اللي اسقطته سمع الله لمن حمده.
انت ما تقوله هذا،
ما قلت هذا.
لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟
على حسب القول اللي فقولوا ربنا ولك الحمد. خذنا هذه
شيخ، هذا انتهينا منه.
أنا
الآن عندنا قيام ثاني، وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع لتعرفوه. لماذا؟ لأنه قيام ثاني، ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى، ماذا تقوله؟ تصمت؟ هذا أولا
صيغ الأدعية المذكورة
وراء الإمام يا شيخ.
خلت الإمام بعد ربنا ولك حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه إلى آخره.
إذا جمعت بين التسميع والتحميد.
ما قلنا سمع الله لمن حمده، الإمام قال سمع الله لمن حمده، قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بناء على هذا هذه القولة.
جميل. إذا أنا يمكن أسأت سمعا أو فهما، لابد من أحدهما. فأقول لما رفعت رأسك من الركوع هكذا فلا فعلت لا شيء، وهذا الذي يجندل حوله.
لحظة سينفع لك يا شيخ. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعه، هذا كلام الشيخ، في أثناء رفعه بعدما سمعته قولك الإمام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد واستمرت في الأدعية.
في هذا خلاف السنة، يعني الرسول كان يصلي أحيانا وحده ولا لا؟
نعم.
طيب كان يفعل كما كان يفعل ويصلي بالناس إماما أم لا؟
تماما.
نعم. طيب حينما كان يرفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. أنت الآن تخالف هذه السنة، فتضع وردا مكان برد آخر.
هذه المخالفة يا شيخ، تبطل لنا ركن، تبطل شيء من الصلاة.
لا هذا موضوع ثاني. لا لا هذا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها، هذا هو الموضوع. أما الموضوع أنه صلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراءه. إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد، هذا من ناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة. ما
هو فهم الحديث كذا، فهموا أن الحديث وأنا منهم أن الحديث فقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام.
صحيح
بدون التسميع.
صحيح بارك الله.
هذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام.
بلى. لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن، هذا أمر مسكوت عنه. وهذا هو تطبيق لكلام العلماء، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل، أننا دائما نأخذ بالزايد، فالزايد من الأحكام، ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض، نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع بينها ونطبقها، إلا إذا كان هناك تصادم. التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداة حصر بأي عبارة عربية كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما عداه، الأمر بالشيء لا ينفي ما عداه أبدا.
جزاك الله خير. الحقيقة نحن نقول بهذا، وحتى أن نحن نافحنا عنه.
جزاك الله خير.
يعني ما فهمنا هذا.
جزاك الله خير.
طيب نحن نستغفر الله جل وعلا.
أهلا وسهلا.
هذه الجملة أو ذكر الشيء لا ينفي ما عداه.
اسمح
لي شيخ، كما يقولون نوصل صدقك. لما لا نطبقها في الحي في حي على الصلاة، لا حول قوة إلا بالله، ونجمع بينها.
يا أخي الجمعة يعني نعمل بهذا، مش نعمل بحديث واحد، نعمل نرجع لقضية القبر، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر. لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع في الدين، لا ينفي الابتداع في الدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر.
طبعا.
هذا هو المقصود به.
سؤال أخير لعله أخير إن شاء الله في هذا الجزء.
إن شاء الله.
ما حكم التحنيط؟
التحنيط؟
تحنيط الطيور.
الميت؟
أيوة.
خملت أنها حكم له علاقة بالجنازة.
نعم.
أي نعم. والله نحن سئلنا كثيرا عن هذا، فنقول إذا كان التحنيط، وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي، إذا كان التحنيط لا يترتب من وراء تعذيب الحيوان فهو أمر جائز، لا يوجد في الشرع ما يمنع منه. أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له، فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل. كما تعلمون وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح أن لا تذبح بعضها أمام بعض، أتريد أن تميتها ميتتين؟ هذا نهي عن تعذيب الحيوان. ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب فلا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع. وأنا كأني أرجح أو أذهب إلى نريد مسألة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم
أنا عندي تعليق على قولك أرجحها بس مشيها
ذاك الله خير. لا أنا أود هذا سحبت لساني أنا. الله يبارك فيك.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه على ما أذكر لمن صاد صيدا أو حق الصيد أو لا يصيد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا.
هذا حديث العصافير صيدها.
ولو فتحنا الباب التحنيط لا قتلت الحيوانات والطيور بدون حقها. يعني ويكون من باب سد الذرائع أن لا تحنط أو يمنع التحنيط هذا من باب ألا يرتكبوا هذا المحروق. فما رأيكم الشيخ؟
هذا قتل الحيوان بدون سبب. أنا أعتقد أن هذا غير مشروع. ولكن المسألة تختلف بعض الشيء. هذا التحنيط مهما انتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها لأنها تخلف. إلى هنا واضح الكلام. يعني ما يصطاد من أجل التحنيط قيل من جل مما يصاد للأكل الحلال. ولذلك فهذا غير وارد. فإذا المسألة الآن وهذا نهاية مطاف الجواب عندي. إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا. أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان هذا غير وارد. لأنه الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة التناسل. وعلى العكس من ذلك إذا قيل بأنه هذا لا دليل على منعه والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع.
طيب هل الحديث الذي جاء إلا بحقي هل هو المقصود به من باب لا تفنى وإلا من باب حكمة أخرى؟
هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانيا أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقي كأنه في ضعف يعني
في حديث شيخنا زي ما تفضلت أما قضية الحق هذا أنا في شك منها
كما تفضلت.
أما السبب عام من أن يكون مجرد الأكل السبب. شيخنا وهنا سؤال ألا يقال أن المتاجر مثلا سبب وأن المقصود به العبث القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه هذا المنهي عنه يقال هذا شيخنا؟
إيه لكن هذا هل هو عبث؟
لا أنا أقول أنه ليس عبثا. أنا أقول أنه هذا متاجرة يعني يصنعونه ليتاجروا به فليس قتلا عبثا ويرمى هكذا.
على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه إلا بطريق الاستنباط وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاد منها بسبب هذا التحنيط. وختاما نقول والله أعلم. ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار.
أحمد.
تعالى
مطلوب. السلام عليكم.
وعليكم السلام. فبقول أنا لأخونا جمال لو كنت أود أنه يكون مقرون على الأقل مع سؤالي عن التحنيط أن لا توضع أمام المصلين، فإنها تلهي. وهناك أحاديث كما لا يخفى عن الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يريه، فتارة يقول أميطي عن تصاويرك هذه فإنها ألهتني، تارة يقول اذهبوا بأنبجانية أبي جهم، بأنبجانية إيش؟ أبي جهم، وأتوني لا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. وتارة لما دخل جوف الكعبة ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة تضع في الخلف.
الله يفتح عليك يا شيخ.
طيب. آمين. فتوى العارفين حقا.
أو أن يغطيهما.
معقول. لا هو الأحسن الخلف يعني إيه. هذا مشان حتى إيه.
يريح حاله.
لا مو بس هيك. حتى نسد باب من يحتاج بأنه هي قد تعبد من دون الله.
هذا السؤال ما بدر لي لأني لا أعرف القبلة هنا أين هي. هذا واحد. أما جاء
السؤال الآن، معلش سؤال متعلق بالموضوع شيخنا، أنا الآن حقيقة خطر في بالي سؤال ثالث
طبعا.
وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب، لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وهو انه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب، لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة.
انا بخالفك في هذا
شوي خليني اكمل.
تفضل.
ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال انه هذا منقض على ذاك. فهل يقال هذا؟
قد يقال وقد لا يقال.
نعم.
وانا استعمل القد في محل جاء
خط قدا.
انا اقول انه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي انت ذكرته.